الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف في كتاب الجامع في أحكام وآداب الصبيان: الرحلة بالصبيان لسماع العلم. قال الإمام الشافعي، متى توفي الشافعي؟ سنة 204. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أتيت مالكا وأنا ابن 12 سنة لأقرأ عليه الموطأ فاستصغرني. الإمام الشافعي حفظ القرآن وهو ابن 8 سنين، وأفتى وهو ابن 17 سنة، ورحل في هذا الحديث وهو ابن 12 سنة، رحل في طلب العلم إلى الإمام مالك وهو من طلابه. قال أبو محمد الفرغاني صاحب ابن جرير: رحل ابن جرير الطبري من مدينة آمل. ابن جرير توفي 310، في 236، وكان ابن 12 سنة لما ترعرع وسمح له أبوه بالسفر، وكان أبوه طول حياتي ينفذ إليه بالشيء بعد الشيء إلى البلدان، فسمعته يقول: أبطأت عني نفقة والدي، واضطررت إلى أن فتقت كمي القميص فبعتهما. هذا في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي. هذا ابن جرير الطبري رحمه الله، رحل ابن كم؟ 12 سنة. قال الخطيب في التاريخ: عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق أبو بكر بن أبي داود الأزدي السجستاني، رحل به أبوه من سجستان يطوف به شرقا وغربا، وسمعه من علماء ذلك الوقت فسمع بخراسان والجبال وأصبهان وفارس والبصرة وبغداد والكوفة والمدينة ومكة والشام ومصر والجزيرة والثغور، واستوطن بغداد. توفي 316. عبد الله بن سليمان بن الأشعث، تعرفون من هو أبوه؟ أبو داود صاحب السنن. سليمان بن الأشعث هذا ولده، عبد الله ولده، يقول طاف به الدنيا. لماذا؟ في طلب العلم، للرحلة في طلب العلم. أحمد بن محمد بن سليمان الرازي الحافظ يقول: ولد أبو زرعة 94، وارتحل من الري وهو ابن 13 سنة، وأقام بالكوفة 10 أشهر، ثم رجع إلى الري، ثم خرج في رحلته الثانية وغاب عن وطنه 14 سنة، وجلس للتحديث وهو ابن 32. قال أبو بكر: محمد بن عبد الله البغدادي كان من منة الله تعالى على عبد الرحمن بن أبي حاتم أنه ولد بين قماطر العلم والروايات. القماطر هي الكتب، القماطر واحدها قماطر العلم، ما حواه الصدر لا ما حواه القماطر. وتربى بالمذاكرات مع أبيه، وأبي زرعة، فكان يزقانه يزقانه كما يزق الفرخ الصغير كما يزق الفرخ الصغير، ويعنيان به، فاجتمع له مع جوهر نفسه كثرة عنايتهما. ثم تمت النعمة برحلته مع أبيه، فأدرك الإسناد وثقات الشيوخ بالحجاز والعراق والشام والثغور، وسمع بانتخابه حين عرف الصحيح من السقيم فترعرع في ذلك. ثم كانت رحلته الثانية بنفسه بعد تمكن معرفته يعرف له ذلك، وتقدم بحسن فهمه وديانته وقديم سلفه. قال أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن بطة رحمه الله، من وفيات 387، كان لأبي رحمه الله تعالى ببغداد شركاء، وكان فيهم رجل يعرف بأبي بكر، فقال لأبي ابعث بابنك إلى بغداد ليسمع الحديث، فقال إنه صغير، فقال أبو بكر أنا أحمله معي، فحملني إلى بغداد، فجئت إلى ابن منيع وهو يقرأ عليه الحديث، فقال لي بعضهم سل الشيخ أن يخرج إليك معجمة لتقرأه عليه، ولم أعلم أن له معجما، فسألت ابنه أو ابن ابنته في باب المعجم، فقال إنه يريد دراهم كثيرة، فقلت لأمي طاق ملحم آخذه منها وأبيعه. ثم قرأنا عليه كتاب المعجم في نفر خاص في مدة 10 أيام أو أقل أو أكثر، وذلك في آخر سنة 15 وأول سنة 16. قال أبو سعيد السمعاني عبد الكريم ابن محمد بن منصور صاحب كتاب الأنساب، نشأ في بيت اشتهر فيه العلم، حمله والده أبو بكر إلى نيسابور 9 وأحضره السماع وهو في السنة الرابعة يعني 400 سنة، 40 سنة يعني عمره 4 سنوات. على عبد الغفار الشيروي وأبي العلاء عبيد بن محمد القشيري وجمع، وكان قد أحضره بمر على أبي منصور محمد بن علي الكراعي وغيره. سمعتم يعني الصغار لا ينبغي أننا نجعلهم صغارا، يجب أن تنمي فيه روح الكبار وأن تخاطبه بمستوى عالي، يعني يفهم، تسأله عما يسأل عنه الكبار، هذا يوسع مداركه يعني ابن 4 سنين يحضر مجالس العلماء، واليوم ابن 20 سنة يقول لك صغير، هذا صغير مراهق. قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي ويتكلم عن رحلات السمعاني الواسعة في مقدمة الأنساب، الرحلة الثانية، واصطحب معه في رحلته هذه ولده أبا المظفر عبد الرحيم المولود بنيسابور في آخر 37 و500، وكان له من العمر نحو 3 سنوات، فطاف به بلاد خراسان وما وراء النهر، وأحضره مجالس سماع الحديث هناك، وحصل له النسخ من الكتب والأجزاء التي أحضر مجالس سماعها، وجمع له معجما لمشايخه في 18 جزءا، وعوالي من الأحاديث التي أسمعها في مجلدين ضخمين، علم غزير. قال يوسف بن أحمد الشيرازي في 40 البلدان له: لما رحلت إلى شيخنا رحلت الدنيا، رحلة الدنيا ومسند العصر أبي الوقت، قدر الله لي الوصول إليه في آخر بلاد كرمان، فسلمت عليه وقبلته وجلست بين يديه، فقال لي: ما أقدمك هذه البلاد؟ قلت: كان قصدي إليك ومعولي بعد الله عليك. فقال: وفقك الله وإيانا لمرضاته، وجعل سعينا له وقصدنا إليه، لو كنت عرفتني حق معرفتي لما سلمت علي ولا جلست بين يدي. ثم بكى بكاء طويلا وأبكى من حضره، ثم قال: اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. يا ولدي، تعلم أني رحلت أيضا لسماع الصحيح ماشيا مع والدي من هراه إلى الداودي ببوشنج، ولي دون 10 سنين، فكان والدي يضع على يدي حجرين ويقول: احملهما، فكنت من خوفه أحفظهما بيدي وأمشي وهو يتأملني، فإذا رآني قد عييت أمرني أن ألقي حجرا واحدا فألقي ويخف عني فأمشي، إلى أن يتبين له تعبي فيقول لي: هل عييت؟ فأخاف وأقول: لا. فيقول: لم تقصر في المشي؟ فأسرع بين يديه ساعة ثم أعجز، فيأخذ الآخر فيلقيه، فأمشي حتى أعطب، فحينئذ كان يأخذني ويحملني، وكنا نلتقي جماعة الفلاحين وغيرهم فيقولون: يا شيخ عيسى، ادفع إلينا هذا الطفل نركبه وإياك إلى بوشنج. فيقول: معاذ الله أن نركب في طلب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل نمشي. وإذا عجز أركبته على رأسي إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجاء ثوابه، فكان ثمرة ذلك من حسن نيته أني انتفعت بسماع هذا الكتاب وغيره، ولم يبق من أقراني أحد سواي حتى صارت الوفود ترحل إلي من الأمصار. الله أكبر. يعني حرص على العلم وطلب العلم. يمشي، تفكر أنه يمشي ساعة؟ يمشي أشهر، أحيانا يمشي يعني 2-3 أشهر حتى يصل من منطقة إلى أخرى ويلاقي ما يلاقي من التعب والنصب والجوع والعطش. واليوم كثير منا يعجز أن يمشي 1/4 ساعة إلى درس أو إلى خطبة أو إلى محاضرة، فنعوذ بالله من الكسل. هذا كسل وضعف وعجز. قال أبو سهل محمد بن سليمان: قدم علينا أبو الحسن الطرسوسي الدهثمي. طبعا هو ليس حراما أن يركب، وليس إهانة لحديث النبي، لكن هو يرى ذلك ويربي نفسه. تربية النفس شيء، والحلال والحرام شيء آخر. أحيانا أنت قد تربي نفسك بأن تمنعها أشياء مباحة لتربيها على الطاعة، على الاستقامة، وعلى الاجتهاد. أحيانا تربي نفسك، يعني ممكن تبقى مثلا في مكتبة أو في مسجد تقرأ الليل مع النهار من باب تربية النفس وترويض النفس، أو تلزم نفسك بقراءة مثلا 30 أو 50 صفحة في اليوم، أو تلزم نفسك بحفظ 50 حديثا في اليوم، ونحو ذلك من أنواع التربية والضغط على النفس المتلاعبة، لأن النفس إن حزمتها فهي زبيب وإن تركتها فهي زريبة. النفس إذا ما حزمتها على الجد والاجتهاد والنشاط والحفظ سوف تبقى يعني ثاوية ميتة، ما تستفيد. هذا كل شيء بتعلم ويحتاج إلى جهد، يحتاج إلى جهد. فرق بين الذي يتكى على ظهره ويمد رجليه ويحفظ صفحة، والذي يجلس على إليتيه وينصب ظهره ويضع الكتاب بين يديه ويحفظ في الساعة، هذا سيحفظ ورقتين أو ورقة، وذاك المتكئ ما يستطيع أن يحفظ أيها، لأن يعني حتى الهيئة، هيئة الجلوس، هيئة الطالب، الحالة، الوضع يختلف ويثمر أو يخسر، يثمر أو يخسر. لكن بعضنا ما يفكر، ترون الأكل له دور في الحفظ، الوضعية، وضعية الجلوس، وضعية الانتباه. أنت لما تجلس لمحاضرة تسمعها هكذا منتبه والقلم في يدك، غير لما تجلس يعني مد رقبتك ربما رجليك، في فرق. هذا حتى في جلوس طالب أستطيع أن أقول لك الذي يجلس الجلسة الصحيحة في طلب العلم يستفيد أكثر من الذي يجلس الجلسة الخاطئة بكثير. شو الذي يجلس يده هكذا، هذا في الدرس ما يستفيد إلا الربع الذي يستفيده الجالس جلسة طالب العلم، هذا ما يستفيد إلا مثلا في البخور يعني شم ويمشي. أما أنه يستفيد ويستقر في عقله إلا أن شاء الله سبحانه وتعالى. قال أبو سهل محمد بن سليمان، لكن انظر هذا يعني كيف ربى ولده، على المشي امشي، لا تركب امشي. قال أبو سهل محمد بن سليمان: قدم علينا أبو الحسن الطرسوسي الدهثمي بغداد سنة 22 و300. قال الحاكم: فقلت لأبي الحسن: كيف رويت عن هؤلاء وإنما وردت العراق بعد 20؟ فقال: كان أبي حملني إلى العراق وأنا صغير للسماع منهم، ثم ردني إلى طرسوس. حتى لما تحضر ولدك وتأخذه إلى عالم من العلماء أو زيارة إلى عالم من العلماء، يستحسن أنك تحث على استفد من الدرس، أنا سأنظر كم ستكتب من الفوائد، ماذا ستحفظ من المعلومات، كم سيبقى في ذهنك من فوائد الدرس. هذا ينبغي أنك تشعر الصغير ولدك بهذا، تشعره بهذا. أيضا تعرفه على العلماء وترجو بركة دعائهم وكذلك بركة نصحهم وتوجيههم، فهذا خير عظيم. قال: وسئل ابن قدامة عن عبد الله بن عمر ابن أبي بكر المقدسي فقال: سافر إلى بغداد صغيرا وسمع بها كثيرا وتفقه بها كثيرا وصار فقيها حسنا. قال ابن رجب رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة في ترجمة عبد العزيز بن علي بن نصر الحراني: رحل إلى بغداد في صباه سنة 78 و500 لطلب العلم. ركز، كم سنة؟ كم؟ 578، 578، وتوفي سنة 601، يعني كم؟ 78 إلى 23، 23 يعني توفي سنة 23، يعني ما تعمر له 23 سنة. عجيب. عبد العزيز ابن علي ابن نصر الحراني. تاريخ الرحلة 578، تاريخ الوفاة 601. بس قال لك رحله صغير، خلي مثلا كان عمره آنذاك 10، أو نقول 12، لو قلنا 12 حوله. قال الزبير بن بكار حدثني العتبي قال إن أول ما استبين من عمر بن عبد العزيز وحرصي على العلم ورغبتي في الأدب أن أباه ولي مصر، وهو حديث السن يشك في بلوغه، فأراد إخراجه معه فقال يا أبتي أو غير ذلك لعله أن يكون أنفع لي ولك، ترحلني إلى المدينة فأقعد إلى فقهاء أهلها وأتأدب بآدابهم رحمه الله. يعني عمر بن عبد العزيز يقول لأبي وهو يعني ابن 13 أو 14، أراد أن يأخذه إلى مصر معه، قال يا أبتي دعني في المدينة أتعلم، لأن أحيانا تجد أنه غالبا يستفيد الشاب الذي يكون عنده الهمة من نفسه في طلب، يريد أن يطلب العلم، فهذا إذا أعانه أبوه كان نورا على نور، وإن لم يعنه فسينطلق بإذن الله في ما هو فيه من الهمة والخير. وكم من إخوة رأيناهم في أيام الوادعي رحمه الله يأتون وأباؤهم لا يرضون بذلك لما كانوا يسمعون من التشويهات والتحذيرات والمخاوف إلى غير ذلك، ولكن استفادوا، تستطيع أن تقول استفاد من أولئك قرابة أن نقول 99%، 1% الذي كانوا من هذا الصنف ولا يستمرون، لكن 99% هذا الصنف كان يثبت لأنه كان يأتي راغبا محبا مندفعا لطلب العلم فينفع الله به. قال مكي بن أبي طالب أبو محمد القيسي القيرواني، القيرواني الأصل القرطبي مسكنا النحوي اللغوي المقرئ، ولد بالقيروان بسبع بقين من شعبان سنة 54 و300، ونشأ بها ورحل إلى مصر سنة 67 وهو ابن 13 سنة، وابن 13 سنة، فاختلف بها إلى ابن غلبون المقرئ وغيره من المؤدبين والعلماء، ثم رجع إلى القيروان سنة 79 وقد حفظ القرآن واستظهر القراءات وغيرها من الآداب. قلت وتتبع هذا الباب يطول جدا، والمقصود منه إيقاف ولي الصبي على حرص أهل العلم بالرحلة لصبيانهم إلى أهل العلم إفادة منهم والاهتداء بسمتهم وآدابهم. يعني إذن هذا منهج قديم سلفي الذي هو الرحلة بالصغار مع آبائهم لطلب العلم، وتلقينه وتعريفه وتثقيفه، لأنه ما يكفي تحضره معك كأنه شنطة يجلس ما يفهم شيئا ما ينتبه لشيء، لا، حاول أن تشغله بشيء. هذا أنا أنصح الأخوة الذي عندها أولاد يخليه بجانبه حتى الصغير، وحاول تقول له قبل الدرس أريد أن أسمع منك كم ستحفظ من الدرس من فوائد وكم ستسمع من كلمات، وأريد أن تكتب. شجعه على ذلك. من كان يحب للصبي أن تكون له صبة في صغره، عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال كان يعجبهم، يعني أصحاب ابن مسعود، أن يكون للشاب صبوة. قال الأعمش رحمه الله يخاف ويحذر ويجتهد. والصبوة مصدر صبى الرجل يصبو صبا وصبوة إذا مال إلى الهوى، وإنما كان يعجبهم ذلك منه، وإن كان ترك الصبا أو الصبا أسلم له، لأنه إذا تاب ورعوى كان أشد لاجتهاده في الطاعة وأكثر لندمه على ما فرط منه، وأبعد له من أن يعجب بعمله أو يتكل عليه. وذكر بإسناد عن الأعمش، وذكر هذا الكلام عن إبراهيم، قال يخاف ويحذر ويجتهد. قال وشبيه بهذا قول الحسن إن الرجل لا يذنب الذنب فما يزال كيسا حتى يلقى ربه. ومعنى كيسا إيش؟ تائبا وفطنا، نعم، يعني ينتبه يحذر، خلاص يبقى حذرا من ذلك الذنب. ومثله قول أبي حازم إن الرجل لا يعمل السيئة إن عمل حسنة قط أنفع له منها، وإنه لا يعمل حسنة إن عمل سيئة قط أضر عليه منها. قال ابن الأعرابي معناها أن يعمل الذنب فلا يزال منه مشفقا وجلا، أن يعاوده فينفعه ذلك، يعني يبقى تائبا، ويعمل الحسنة فيحتسب بها على ربه ويعجب بها وينسى فضل الله عليه فيها فتهلكه. قال الخطابي وفي قول إبراهيم وجه آخر، وهو إنما حمدها له لئلا يؤتى من ناحية الغفلة فيقع في الشر وهو لا يعلم. وهذا كما يروى عن عمر ابن عبد العزيز وغيره، وقيل له إن فلان لا يعرف الشر، قال أحرى أن يقع فيه. وفي نحو منه قول سفيان الثوري من لم يتفتى لم يحسن أن يتقرى. قال سفيان الثوري من لم يتفتى لم يحسن أن يتقرى، يقول هنا يتقرى، والمعنى لم يحسن أن يتفقه ويتنسك، أي معنى يتفتى يعني ينشغل بفتوته وشبابه، يقول لا يحسن بعد ذلك أن يتفقه ويتنسك. قال سفيان الثوري رحمه الله خير الناس من رجع من فتوته إلى قراءته، وشر الناس من رجع من قراءته إلى فتوته. هذا صحيح، يعني خير الناس من رجع من الطيش إلى الاستقامة، وشر الناس من رجع من الاستقامة إلى الطيش. قال الخطابي في العزلة إن من عادة الفتيان ومن أخذ بأخذهم بشاشة الوجه وسجاحة الخلق ولين العريكة، ومن شيمة الأكثرين من القراء الكزازة وسوء الخلق. فمن انتقل من الفتوة إلى القراءة كان جديرا أن يتباقى معه تلك الذوقة والهشاشة، ومن تقرأ في صباه لم يخلو من جفوة أو غلظة. وقد يتوجه قول سفيان إلى وجه آخر، وهو أنه إذا انتقل من الفتوة إلى القراءة كان معه الأسف على ما مضى والندم على ما فرط، فكان أقرب له إلى أن لا يعجب بعمل صالح يكون منه، وإن كان عارفا بالشر كان أشد لحذره وأبعد من الوقوع فيه. لكن لعله لم يبلغهم حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عجب ربنا من الشاب الذي ليست له صبوة. الحديث فيه ضعف. يقول رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى وحسن إسناده الهيثمي والسخاوي، وروى ابن مبارك في الزهد موقوفا عن عقبة، ورجح أبو حاتم في العلل وقفه. وهو ظاهر في مدح من نشأ في طاعة الله تعالى، كما في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، اتفق عليه. وعمل أكثر السلف على تربية الصبي على الدين والعلم النافع والعمل الصالح من أول نشأته، كما سبق في الأبواب ذكر بعض أقوالهم وأفعالهم مع أبنائهم والحرص على تعليمهم والصبر على ذلك. طبعا حديث عجب، ربك من شاب ليس له صبوة، يعني أن الله عز وجل يعجب من هذا الشاب الذي ليس له ميل إلى اللعب واللهو ونحو ذلك، لأن هذا هو الأصل في الشباب أو في السن الصغير. ولكن كما قال هنا، إما أن بعضهم سلك مسلك الترويح ويقول لعله إن شاء الله مع الأيام يحصل له من الرجوع والعودة، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه ما جاء عن بعض السلف، إنما هو في حالة من لم يستطع أن يقبضه. وإلا فالأصل تربية الأبناء وتعليمه، فمن شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح: وشاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله. ولا بد من التقصير أصلا، يعني حتى أنت لو علمت الصغير ابن الخمس سنوات والست سنوات والسبع سنوات، لو جيت تعلمه، يعني هل معناه خلاص سيصير في هذا السن مثل فلان وفلان في العبادة والزهد؟ لا، لكن علمه حفظه. أما اللعب هو سيحصل منه يعني نوع من اللعب باعتبار طفولته وصغر سنه وصغر عقله. فالصبي باختصار يحتاج إلى سياسة شرعية، لا تستعمل معه الغلظة والإكراه الزائد، ولا تستخدم معه التفلت والإهمال الذي يجعله يعني لا يشعر بشيء من المسؤولية. أعجبتني كلمة لبعض الأشخاص، يقول قال: رأيت على كثير من أبناء مصر تجد عنده يعني صغير لكن عقله كبير، يعني صغير لكن يفكر ويتكلم بكلام يتكلم به الكبار. قال: السر في ذلك، قال، أن أباه يقول يسأل بعض المصريين: إيش السر؟ قال: لأننا نخاطبهم مخاطبة الكبار، يعني نخاطبهم كأنهم ما نخاطبهم أنهم أطفال، نخاطبهم أنهم كبار. فلما تخاطبه بمستوى كبير تجد أنه يكبر مستواه العقلي، لكن لما تخابره ابن 25 عدك يعني تلعب مثل الطفل، يعني تصغره. لكن لما تخاطبه مخاطبة الكبار يعني يشعر بالمسؤولية. فهذا من الخطأ. ولهذا لماذا تجدون أن طلاب العلم تكبر مستوياتهم؟ ليش؟ يعني طلاب العلم تجد الصغير مستواه كبير، تجد طالب علم صغير لكن تجده في الكلام عقليته كبيرة. ليش؟ لأنه دائما تربى على خطابات الكبار، دروس يسمع، الدروس يعني ما هو درس طفولي، درس حول الوعظ، حول التحديث، حول كذا، فتجد عقله يكبر. بخلاف يعني الذي لا يحرص على هذا المجالس أو الذي تجده مثلا قد يتربى في أماكن صغيرة أو يتربى بين النساء، هناك الآن يعني بعض المدارس الأهلية يجعلون الأطفال تربيهم النساء، فتجد الطفل ابن 15 سنة تقول أنه يعني الرضعة في جيبه هو ابن 15 ويتكلم بكلام أنثوي، يعني رقق صوته حركات نسوان. أي نعم، فالتأثير العلمي له دور على نفسية الطالب، إلقاء المعلم، شخصية المعلم، مكانة المعلم، هذا له دور كبير في تنشئة الطفل، لها دور كبير جدا. والله رأينا حتى بعض المدرسين، في مدرسين بعضهم يجعلوا يدرس نساء، قسم نساء، تجد هذا المدرس تربى على كلام وحركات يعني كأنه يخاطب نساء لما يتكلم بين الرجال، يعني حركاته تستغرب عليها، ايش في الرجال هذا مش يعني مضبوط، فكلامه يعني فيه نوع من الرخاوة والهدوء، وأيضا يعني يستحي بسرعة في كلامه، فتجد أنه يعني تعلم حتى هو مدرس، استرخل الكبش، نعم، بسبب مجالسة الرخال. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.